بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا أو انتهينا في الدرس السابق من كتاب أصول الإيمان للإمام النجدي رحمه الله، ولعلنا بمشيئة الله سبحانه من هذه الليلة سنبدأ في كتاب الدراري للإمام الشوكاني رحمه الله، الدراري المضية، شرح الدرر البهية. وهذا الكتاب كنا قد بدأنا فيه قبل الحرب، وأخذنا منه جزءا، انتهينا من كتاب الطهارة وبدأنا في كتاب الصلاة. وقد رأى كثير من إخواننا ممن لم يحضر معنا أن نعيد قراءة ما سبق ولو على سبيل الاختصار، فيكون فائدة لمن لم يسمعه قبل وتذكير لمن قد سمعه قبل. انظر الماطور قد أصلحه، خل وليد إن شاء الله ياسين. فكما سمعتم، وكنا في الدرس السابق نأخذ المسألة مما يذكره المؤلف رحمه الله وما شابهها وماثلها مما هو من بابها تتميما للفائدة، ولعلنا في هذا الموضع نقتصر على قراءة المسائل التي ذكرها المؤلف والإضافة إليها ما تيسر من الأدلة أو كلام العلماء الآخرين. ولا نخرج عنها، هذا إن شاء الله سيكون منهج الدرس، أننا نقرأ المسائل التي يذكرها المؤلف دون التعرض لغيرها. وهذا الكتاب الذي هو الدراري المضية أصله متن صغير للإمام الشوكاني رحمه الله، سماه بالدرر البهية، وهو متن مختصر يسير في الفقه، ثم شرحه في هذا الكتاب الذي هو الدراري المضية. وقد شرح هذا المتن أيضا صديق حسن رحمه الله، في كتاب استفاد كثيرا من كتاب الإمام الشوكاني رحمه الله الذي هو الدراري، بل في المسائل التي في أول الكتاب لعله لم يزد على ما ذكره الشوكاني إلا اليسير. الشيء اليسير الذي زاده على ما يذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في شرحه، وعلق على هذا الشرح أو على هذا المتن بعض المعاصرين في كتاب يسمى الأدلة الرضية. هذه الثلاثة التي يعلمها من شروح هذا الكتاب الذي هو الدرر البهية، شرحه مؤلفه الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا الدراري المضية، وشرحه صديق حسن خان الذي كان ملكا للهند أو لبعض أجزائها. وعلق عليه بعض المعاصرين تعليقا مختصرا في رسالة صغيرة مجلد لطيف. ولا شك أن أحسن الشروح هو شرح مؤلفه، كما يقال أهل مكة ماذا؟ أعرف بشعابها، ورب البيت أدرى بداخله من غيره، فهو الذي ألف المتن فهو أدرى من غيره وأفهم منه بما ذكر فيه من المسائل. طفيها. والإمام الشوكاني رحمه الله عالم معروف من علماء المسلمين، وعالم شهير، من الأئمة المجتهدين المحققين. ومن محاسن هذا الكتاب أنه لم يتقيد بمذهب معين، بل تبع الدليل، فأينما كان الدليل أخذ به ووافق من قال به من العلماء. فإن الفقه الذي في الكتب نوعان، منه فقه مذهبي متقيد بما جاء في المذهب لا يخرج عنه، وإن كان الصواب في غيره والحق في خلافه، ومنه فقه الكتاب والسنة الذي بني على الأدلة. فأما التقليد لمذهب معين دون خروج عنه ولو كان الحق في خلافه فإن هذا لا يجوز. قال الله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فلا شك أن أخذ الفقه من القرآن والسنة والاستفادة من كلام أهل العلم هو الطريق الأمثل في التفقه في الدين. فينظر الإنسان كلام العلماء سواء الأئمة الأربعة المتبوعين أو غيرهم، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، ينظر كلامهم وأقوالهم، فما رآه من تلك الأقوال أحظى بالأدلة وأوفق لها تحتم عليه الأخذ به، ولا يجوز له أن يخالفه لأنه لم يقل به إمامه الذي يتبعه أو عالمه الذي يمشي على منهجه وطريقته. فإن الواجب أخذ العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والاستفادة من كلام العلماء. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ أما أن يتقيد الإنسان بمذهب معين في صوابه وخطئه فهذا يكون ضعيف، ضعيف الحجة، ضعيف المأخذ. فإن من القواعد المقررة التي لا شك فيها أنه ما من أحد من العلماء إلا ويؤخذ من قوله ويترك من قوله. ليس هناك عالم من العلماء كل قوله صواب أبدا، وما من عالم إلا وقد أخذ عليه بعض ما خفي عليه الدليل فيه، وله عذر ربما في ذلك إن كان من العلماء. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا في بيان أعذار العلماء في أقوال لهم ربما يظنها الإنسان أو يراها الإنسان مخالفة للسنة، وسماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأنهم قد يخالفون الأدلة أو يخالف الحديث لأمور: أنه قد يكون لم يبلغه ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتي بخلافه لأنه ما بلغه، فإذا بلغه رجع عنه، أو يعتقد أن هذا الدليل لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه لم يصح عنده من وجه معتبر يراه ضعيفا أو منسوخا. أو لا يرى أنه يدل على هذه المسألة بعينها، بل يراه يدل على مسألة أخرى. هذه ثلاثة أمور وهي جماع الأعذار، وعليها بنى شيخ الإسلام كتابه هذا رفع الملام عن الأئمة الأعلام. قد يوجد لعالم قول يخالف السنة فعذره دائر بين هذه الأمور: إما أن تلك السنة لم تبلغه ولم تصل إليه، وإما ألا يعتقد صحته ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لم يصح عنده من وجه معتبر ومن وجه يعول عليه، وإما أن يرى أنه لا يدل على هذه المسألة بعينها بل يفهم منه أمرا آخر. فلذا كان هذا الأمر أمرا لا شك فيه أنه ما من أحد من العلماء إلا ويؤخذ من قوله ويرد، أي من غير الأنبياء، وأنه يصيب ويخطئ، وليس أحد من العلماء معصوما عن الخطأ. فلذا واجب على الإنسان أن ينظر ما وافق الدليل وما وافق القرآن والسنة من كلام العلماء فيأخذ به، ويحب العلماء جميعا ويعظمهم الذين هم من علماء الدين، فيستفيد من كتب الشافعية ومن كتب الحنابلة ومن كتب الحنفية ومن كتب المالكية، وهكذا يستفيد من كتب أهل الحديث الذين لم يتقيدوا بمذهب معين، ويستفيد من الجميع. وأما التعصب فإنه خطير وضرره على الإنسان كبير، أن يلتزم بقول عالم معين إن أصاب أصاب معه وإن أخطأ أخطأ معه، وهذا لا يصدر من أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس بعالم، قال: وأجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. فالمقلد ليس بعالم، والعلماء يتفاوتون، فقد يفتح الله جل وعلا على عالم ويبصره بأمر لم يتفطن له الآخر. فكان لزاما على الإنسان أن يأخذ ما وافق القرآن والسنة. بعض العلماء رأى لطالب العلم مثلا أن يتقيد في قواعد مذهب معين، القواعد ليس المسائل، يأخذ بقواعد المذهب الشافعي أو قواعد المذهب الحنبلي أو نحوها دون تقليد، قالوا لأجل يسهل علي علم الفقه. دون تقليد بل يتابع الحق. وترى كثير ممن كان مثلا ينتسب أنه حنبلي وهو عالم مجتهد، فشيخ الإسلام رحمه الله ينتسب إلى المذهب الحنبلي، ولكن لم يكن متقيدا بالمذهب، بل ربما رد أقوال للحنابلة ووافق غيرهم. وهكذا غيرهم من العلماء المتأخرين والمتقدمين، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم، كانوا ينتسبون إلى المذهب الحنبلي ولم يكونوا متقيدين بالمذهب، بل كانوا يمشون مع الدليل. وهذه هي وصية الأئمة رحمهم الله، الإمام الشوكاني رحمه الله لم يكن متقيدا بأي مذهب، بل كان إماما مجتهدا يأخذ من كلام أهل العلم ما يراه موافقا للدليل، وما لا يتركه. وقد ألف كتبا في ذم التقليد، ألف كتابه القول المفيد في ذم التقليد. ونشأ الإمام الشوكاني رحمه الله في بيئة مقلدة متعصبة غاية التعصب للمذهب الزيدي، نشأ في صنعاء، وكان إذ ذاك علماء المذهب الزيدي كثير، ولكنهم ليسوا بعلماء فقه وتحرير، بل كانوا علماء تقليد لا يخرج الآخر منهم على عما قرره الأول. فجاء الإمام الشوكاني رحمه الله ونشر علوم الاجتهاد وأفشاها ودرسها للطلبة وشجع على ذلك، فضج عليه هؤلاء المقلدة وثاروا عليه، وأقبل عليه طلبة العلم يستفيدون منه ويأخذون منه، بل كانت ترد إليه الفتاوى، أي تطلب منه الفتوى، وكثير من مشايخه الذين تعلم على أيديهم موجودون أحياء باقون، وكانت ترد إليه الفتاوى من بلاد كثيرة من بلاد المسلمين. والإمام الشوكاني رحمه الله ألف في الفقه كتبا كثيرة، ومن أوسع كتبه في الفقه نيل الأوضاع في شرح منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، وهو من أوائل كتبه تأليفا، بل ألفه في سن شبابه كما ذكر قبل أن يلي القضاء، فإنه تولى القضاء وعمره نحو 36 سنة، وألف كتابه نيل الأوطار قبل أن يلي القضاء، وما زال متفرغا للعلم تفرغا تاما. أيضا من كتبه في الفقه هذا الكتاب الدراري المضية، وهو متأخر. ومن آخر كتبه في الفقه السيل الجرار المتلفق على حدائق الأزهار. ولذا يرى كثير من العلماء أن قول الشوكاني المعتمد إذا اختلف في مسألة هو ما ذكره في كتابه السيل الجرار، فإنه من آخر كتبه. ولا شك وكتابه السيل الجرار شرح كتاب من كتب المذهب الزيدي الذي هو الأزهار للمهدي، ألفه المهدي وهو في السجن وعمره نحو 18 سنة، وكان عمدة الزيدية في ذاك الزمان، فشرحه الشوكاني وبين ما فيه. ولذا انظر ماذا سماه، سيل جرار، وتلك هي ايش؟ حدائق أزهار، يعني أزهار، معناه أنه ما كان في مخالفة الصواب بينه. وهذا الكتاب الذي هو هنا من كتبه التي حررها وأتقنها، إلا أن كتاب نيل الأوطار كتاب واسع جدا ومفيد. وللشوكاني رحمه الله اجتهادات وترجيحات لمسائل كثيرة نصرها بالأدلة القوية، ووافق وبين من وافق من العلماء فيها. وله أيضا كتب في غير الفقه، له كتب في التفسير، كتاب فتح القدير وهو من آخر كتبه، بل يعتبر آخر كتبه تأليفا كتابه الذي هو في أصول الفقه، إرشاد الكحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، فهو آخر كتبه المشهورة الكبيرة إن كانت تبعته بعد ذلك رسائل أو نحو ذلك، مع أنه ذكر عن نفسه أنه حين ولي القضاء شغل كثيرا عن البحث والعلم، بل ذكر عن نفسه أنه لم يكن طلبه للعلم بعد تولي القضاء ولا عشر ما كان يطلبه قبل، قال ولا يبلغ عشرة ما كنت عليه قبل. وقد ذكر الحادث هذا في كتابه الذي هو في التاريخ الذي سماه البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع أو نحو ذلك، ترجم لنفسه فيه وذكر توليه للقضاء حين توفي قاضي اليمن. وهنا الحادثة مذكورة، نقرأ ولو بعضها. كان قبله قاضي اليمن الذي هو كبير قضاة اليمن، قاضي قضاة اليمن، يحيى بن صالح الشجري السحولي. فتوفي هذا الإمام في عام، أو هذا القاضي في عام 1209 من الهجرة، والشوكاني له من العمر نحو 36 سنة، فإن الشوكاني ولد في عام 1173 من الهجرة، 1173. وفي عام 1209 توفي هذا القاضي، فأمر الخليفة المنصور بالله علي بن العباس أن يقوم مقامه في القضاء الإمام الشوكاني. قال الشوكاني في كتاب البر الطالق في ترجمته، قال: وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف، منجمعا عن الناس، أي معتزلا، لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة، فإني لا أتصل بأحد منهم كائنا من كان، ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم، وكنت أدرس الطلبة في اليوم الواحد نحو 13 درسا، إلى أن قال: قال: فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو 1 أسبوع، فعزمت إلى مقامه العالي، فذكر لي أنه قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور، فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم، فقال: القيام بالأمرين ممكن، يعني تطلب العلم وتقوم بالقضاء، وليس المراد إلا القيام بفصل ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتماع الحكام فيه. قال له: يومان في الأسبوع فقط نريده. قال: فقلت: سيقع مني الاستخارة لله والاستشارة لأهل الفضل، وما اختاره الله ففيه الخير. فلما فارقته ما زلت مترددا نحو 1 أسبوع، ولكنه وفد إلي غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء، وأجمع على أن الإجابة واجبة، وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق بدينه وعلمه. وأكثر من هذا، وأرسلوا إلي بالرسائل المطولة، فقبلت مستعينا بالله ومتكلا عليه، ولم يقع التوقف على مباشرة الخصومات في اليومين فقط، بل انثال الناس من كل محل، فاستغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم، أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه، واشتغل الذهن شغلة كبيرة، وتكدر الخاطر تكدرا زائدا، يعني شغل، بل ذكره عن نفسه أيضا في هذه الترجمة، قال: إنه لم يبقى له أخذ في العلم ولا عشر ما كان عليه قبل أن يلي هذا المنصب، ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة. وإلا فكتب الشوكاني التي كانت قبل توليه القضاء واسعة النفس، قوية في البحث، وكتبه التي بعد فيها تحرير وترجيح، لكن لم تكن في طولها وسعة نفسها كالكتب السابقة، شغل. ولعل الله جل وعلا نفع به في جانب آخر، في جانب القضاء، وقد ولي منصب قاضي قضاة اليمن. لتعلم أن الانشغال بأمور الناس ربما يشغل عن العلم، فنسأل الله ألا يشغلنا عن العلم بشيء. وهذا مجرب في العلماء. شيخنا الشيخ يحيى حفظه الله كتبه التي قبل أن يلي إدارة مركز دار الخليل بدمام قوية جدا، شرح المنتقى لابن الجارود الذي قد خرج من أحكام الجمعة وأحكام المسافرين وأحكام التيمم وأحكام الجنائز وأحكام اللقظة ونحوها في غاية القوة والسعة في البحث والإتقان وجمع أقوال العلماء والأدلة والجمع بينها. لما ولي القيام على دار الحديث تحمل عبئا كبيرا بالدعوة وأمور الطلاب، نحو 10,000 طالب، والتدريس وأمور الناس. ثم جاءت هذه الحروب، فكان حاملا لهم كبير، فلم تكن بحوثه المتأخرة كتلك البحوث. ثم الآن أخبرنا الإخوة أنه متفرغ تماما في مكتبة الحرم، ثم انتقل الآن في مكتبة بيته، وكثير من بحوثه التي كان أجلها الآن يعمل فيها، وله شروح جديدة على كثير من الكتب، لعل الله يأ له خيرا. وأنا والله كنت إذا قرأت كتبه المتقدمة وكتبه المتأخرة يأسف الإنسان على مثل تلك العلوم الكبيرة التي كان يجمعها، ولكن أيضا قام على الدار ودرس الطلاب وحمل الحمل الكثير على كل خير، والآن لعل الله سبحانه وتعالى أراد له الخير والتفرغ لهذه البحوث ولنفع المسلمين في جانب الكتابة. فلا يدري الإنسان أين الخير. مر الشوكاني نقرأ الآن قصة وسيرته وندم على ما فات، وأنه شغل شغلة كبيرة وتكدر خاطره تكدرا زائدا وشغل بأمور الناس، فقد يجعل الله جل وعلا للإنسان في بعض أموره خيرا وهو لا يشعر. الحاصل من هذا أن هذا الكتاب كتاب يسير في الفقه، ليس بطويل، كتاب مختصر، وفي نفس الوقت كتاب محرر مبني على الدليل من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فنقرأ إن شاء الله، ونقرأ مسائلة التي ذكر فيها والاقتصار عليها وإضافة من كلام العلماء أو إضافة أدلة أو نحو ذلك. يقول ما الفرق بين القواعد والمسائل الفقهية وما هي قواعد المذهب؟ فروق بلا شك كثيرة. المسائل هي الأفراد، المسائل يأتي باب الطهارة مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، هذه هي التي تكون المسائل. والقواعد هي قواعد عامة، وقد ألف العلماء في القواعد، كمثلا قواعد مذهب الحنبلي ألف ابن رجب في قواعد المذهب، واختصره السعدي في كتاب التجريد أصول ابن رجب أو قواعد ابن رجب، وهكذا ألف السعدي منظومة القواعد الفقهية. فالقاعدة حكم كلي يندرج تحتها مسائل كثيرة، والمسائل فروع فمثلا من القواعد أن الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة تدخل تحتها كل المسائل. ومثلا من القواعد أن النهي يقتضي الفساد على تقييد للعلماء معروف، هذه قاعدة أينما وجد نهيا طبقها وأينما وجد أمرا طبق ما سبق. وهكذا من القواعد أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإذا جاء إلى مسائل مسألة فيها دفع مفسدة والأخرى فيها جلب مصلحة، أيهما يقدم؟ فيطبق عليها. فالقاعدة حكم كلي عام يندرج تحته فروع كثيرة، والمسائل هي التي تعتبر الفروع. وقد ألف كتاب الفروق للقرافي في قواعد مذهب المالكي، كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، أو كتاب القواعد لابن رجب في قواعد المذهب الحنبلي، وغيرها من كتب العلماء التي جعلت قواعد للمذاهب. طيب نقرأ المقدمة. ما اسم الشوكاني؟ اسمه أبو علي، أبو علي محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وصحبه الأكرمين. وبعد، فإني لما جمعت المختصر الذي سميته الدرر البهية في المسائل الفقهية قاصدا بذلك جمع المسائل التي صح دليلها واتضح سبيلها تاركا لما كان منها من محض الرأي، فإنه قالها وقيلها. فنسبة هذا المختصر إلى المطولات من الكتب الفقهية نسبة السبيكة الذهبية إلى التربة المعدنية، كما يعرف ذلك من رسخ في العلوم قدمه وسبح في بحار المعارف ذهنه ولسانه وقلمه. هذا كتاب الدرر متن صغير، وقد نظمه بعضهم بنظم. فلما ألف هذا الكتاب الذي هو الدرر قال: سألني جماعة من أهل الانتقاد والفهم النافذ الذين عضوا على علوم الاجتهاد بأقوى لقي واحد ناجد أن أجلي عليهم عروس ذلك المختصر وأزفه إليهم ليمعنوا في محاسنه النظر. وهذا من البلاغات التي يستعمل من الشوكان، وهو قوي في اللغة متمكن فيها. قال: فاستمهلتهم ريثما أصحح منه ما يحتاج إلى التصحيح وأنقح فيه ما لا يستغني عن التنقيح، وأرجح من مباحثه ما هو مفتقر إلى الترجيح، وأوضح من غوامضه ما لا بد فيه من التوضيح بشرح مختصر من معين عيون الأدلة معتصر. فدونك هذا الشرح، فدونك هذا المشروح والشرح. دونك أي قل فدونك هذا المشروح والشرح ملقا إليك زمام التفويض في المدح والقدح، يا من له في أوج التحقيق صعود، وعليه من ملابس التوفيق والتدقيق برود. وسميت هذا الشرح الدراري المضية، شرح الدرر البهية، وأرجو الله سبحانه أن يعين على التمام وينفعني به في هذه الدار ودار السلام. هذه المقدمة التي ذكرها، ثم بدأ في كتاب الطهارة مشيا على ما يبدأ به العلماء، وإن شاء الله نقرأ أو نبدأ فيه فيما يأتي من الدروس. الدراري كواكب، قال سماه الدراري ماذا؟ المضية. الكوكب الدري.